أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، والجعل الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأما على الامتناع فكذلك في سورة الملازمة، وأما في سورة الاتحاد وترجيح جانب الأمر فما هو المفروض. كان الكلام في الجواب عن القسم الثالث من أقسام العبادات المكروهة، وقد بنى قدس سره الجواب في هذا القسم على التفصيل بين المبنيين في مسألة الاجتماع من الجواز والامتناع، وأن الحال في هذا القسم على الجواز يختلف عن الحال فيه على مبنى الامتناع. أما على مبنى الجواز فحاصل الجواب أحد الوجهين، يمكن أن يكون النهي مولويا وكان إسناده إلى ذات العبادة مجازيا، فإن المكروه هو ذاك العنوان المتحد مع العبادة أو الملازم لها، ألا وهو عنوان الكون في موضع التهمة. ويمكن الوجه الآخر، ويمكن أن يكون النهي إرشاديا أي خاليا عن الطلب النفساني، فيكون النهي حقيقيا قد أنشئ بداعي الإرشاد إلى سائر الأفراد مما لم يبتلى بمنقفة وحزازة. وعندها فيكون من اجتماع حكمين، أحدهما مولوي والآخر إرشادي، وهذا مما لا بأس به. هذا كله على مبنى الجواز في مسألة الاجتماع. وأما على مبنى الامتناع فإن كان عنوان الصلاتية مع عنوان الكون في موضع التهمة متلازمين بأن يوجد في الخارج بوجودين، ولكنهما متلازمان، فإن كانا من هذا القبيل فالجواب هو عين جواب المجوز حرفا بحرف، فيتأتى بينك الوجهان اللذان ذكرا في الجواب على مبنى الجواز. يعني احتمال الأول الوجه الأول الوجه الآخر أنه يكون نهي مولوي والإسناد إلى ذات العبادة مجازي، أو لا نهي إرشادي حقيقي إرشاد إلى سائر الأفراد. وإن شئت فقل أنه بناء على الامتناع وصورة الملازمة، ملازم أي ماذا؟ أي أن عنوان الكون ملازم علما للعبادة، للعنوان العبادي أي الصلاة ملازم لها وجودا، أنه بناء على الامتناع وصورة الملازمة يكون المنهي عنه بالنهي الكراهة العنوان الملازم، وهو عنوان الكون في موضع التهمة في مثالنا، ويكون المأمور به عنوان العبادة أي عنوان الصلاة في مثالنا، والقائل بالامتناع إنما يرى اجتماع الحكمين في شيء واحد محالا لا في شيئين متلازمين خارجا. فإذا الجواب عن إشكال القسم الثالث بناء على الامتناع وصورة الملازمة عين جواب المجوز نظرا إلى أنهما، يعني الأمر والنهي، نظرا إلى أنهما شيئان ومتعددان حينئذ أي حينئذ على القول بالجواز. وأما هذا كله إذا جعلنا عنوان الكون ملازم علما للصلاة، وأما إن قلنا بالاتحاد وأن عنوان الكون في موضع التهمة مجامع وجودي للصلاة ويوجداني في الخارج بوجود واحد فها هنا فرضاني. الفرض الأول إن رجحنا جانب النهي فلا مناص من الحكم بأن الصلاة في موضع التهمة باطلة، فلا مناص من الحكم بأن الصلاة في موضع التهمة باطلة لاقتضاء النهي عن العبادة فسادها. ولكن لما كان هذا الفرض، الفرض الأول، ولما كان هذا الفرض خارجا عن مفروض بحثنا، وهو مفروض بحثنا وهو صحة العبادات المكروهة إجماعا، لم يتعرض المصنف قدس سره لهذا الفرض. الفرض الآخر، مقلنا فها هنا فرضا، الفرض الآخر، وأما لو رجحنا جانب الأمر وحكمنا بالصحة، يعني قلنا الصلاة في موضع التهمة صحيحة وحكمنا بالصحة كما هو المفروض في بحثنا، إذ لم يفتي أحد من الفقهاء ببطلان الصلاة في موضع التهمة، بل الكل مجمعون على صحة العبادات المكروهة. فإن رجحنا جانب الأمر فيكون حال النهي في القسم الثالث حال النهي في القسم الثاني، بل هو يرجع إليه، أي إلى النهي في القسم الثاني، بل هو يرجع إليه بالدقة، أي يرجع إلى الجواب الأخير في القسم الثاني، وذلك لأن العنوان المنهي عنه اتحاده، هنا عنوان الكون مع منه، مع عنوان العبادة أي الصلاة، وذلك لأن العنوان المنهي عنه اتحاده مع العبادة يوجب تشخصها بمشخص غير ملائم للطبيعة المأمور بها فينقص بسببه، أي بسبب هذا التشخص، فينقص بسببه مقدار من مصلحة العبادة. فالنهي إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى وجود تلك المنقصة والحجاز حتى يأتي العبد بمن؟ بالطبيعة في سرد آخر فاقد للمنقصة والحجاز، فيكون النهي في بين قوسين لا تصلي في مواضع التهمة، هذا المثال أو الخطاب بين دليلين، فيكون النهي في هذا كالنهي عن منه؟ كالنهي عن الصلاة في الحمام، وأنه إرشاد إلى الفرد الأكمل. وعلى ضوء هذا فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي على أساس أن أحدهما مولوي والآخر إرشادي، واجتماع الحكمين إنما يكون محظورا فيما إذا كان أحده فيما إذا كان مولويين، لا ما إذا كان أحدهما مولويا والآخر إرشاديا. هذا ما يتعلق بالجواب عن شائبة اجتماع الحكمين في القسم الثالث. ثم بعد أن وضح قدس سره أقسام العبادات المكروهة، بين في الختام ما حاصله أن تفسير المشهور الكراهة في العبادات بأقلية الثواب في أي قسم من تلك الأقسام تام وصحيح، وفي أيها لا يجري ولا يتم، فصار في الختام بصدد بيان مدى صحة تفسير المشهور الكراهة بأقلية الثواب بالنسبة إلى تلك الأقسام الأقسام الثلاثة. فذكر رحمه الله أما القسم الأول الذي لا بدل له فلا مجال أصلا لتفسير الكراهة فيه بمن بأقلية الثواب، لا مجال أصلا لتفسير الكراهة وين؟ في العبادة المكروهة في القسم الأول، لا مجال لتفسير الكراهة أصلا بأقلية الثواب. والنقطة في ذلك أنه ليس للقسم الأول بدل وفرد آخر حتى ينسب هذا، ليس للقسم الأول كصوم يوم عاشوراء بدل وفرد آخر كي ينسب هذا الفرد من الصيام إلى ذلك الفرد الآخر البدل كي يقال بأن هذا الفرد، يعني الصوم في يوم عاشوراء، كي يقال بأن هذا الفرد بالنسبة إلى ذلك البدل أقل ثوابا. ماكو فرد آخر إلى، ماكو إلى بدل حتى ننسبه إليه يكون ماذا؟ يكون أقل ثوابا من ذلك البدل. فليس للقسم الأول بدل كي يصح أن يقال بأن النهي عنه لمن قصص فيه، وأنه إرشاد إلى سائر الأفراد مما لا منقصة فيه، ونتخير بينه أي بين ذاك الفرد الآخر وبينه أي بين هذا الفرد المكروه، كي نتخير بينه وبينه عقلا. إذا المفروض أن صوم كل يوم مستحب تعيني لا تخيري، يعني الصوم يوم العاشر ويوم التاسع ليس الصوم هنا تخيري، وإنما صوم كل يوم ماذا؟ مستحب تعيني. ومجرد هذا دفع دخل، لأنه يعني عرفت هنا في القسم الأول أن عنوان الترك أرجح من الفعل. ليش أرجح قلنا هنا؟ لأنه ينطبق على الترك عنوان راجح، عنوان ذي مصلحة كعنوان مخالفة بني أمية، أو لا أو ملازمتي لعنوان الراجحين، هذا الوجهين ذكرناه هنا في القسم الأول. زين، هاي أرجحية الترك ما يصوغ لنا أن نحمل النهي على الكراهة بأقلية الثواب. ومجرد أرجحية الترك يفتح خط لانطباق عنوان ذي مصلحة أو ملازمته للترك، ملازمة منه ذاك العنوان الراجح يلازم الترك، يغلق الخط. ومجرد أرجحية الترك لا يسوغ لنا حملة النهي عن صوم يوم عاشوراء على الكراهة بمعنى أقلية الثواب، وذلك لأن مصلحة الترك لأجل ذلك العنوان وإن كانت أرجح من مصلحة الفعل، لذا كان تركه أي ترك الصوم في يوم عاشوراء أرجح من فعله، إلا أنه ليس من الكراهة بمعنى أقلية الثواب على الوجه الذي ذكرناه، إذ الأقلية سنشوف ليش تفسير الكراهة بأقل الثواب ليش ما يدري، إذ الأقلية لابد وأن تكون في بعض أفراد الطبيعة كالصلاة في الحمام بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى البعض الآخر من أفراد نفس هذه الطبيعة كالصلاة في غيره، ولا تلاحظ الأقلية بين طبيعتين كأقلية طبيعة الصوم مثلا عن طبيعة الصلاة. زين، وفي القسم الأول شنو؟ وفي القسم الأول من العبادات المكروهة يكون العنوان المتحد مع العبادة أو الملازم لها، يعني هذا العنوان عنوان مثل مخالفة بني أمية المتحد مع من ومع عنوان الصيام في يوم عاشوراء أو الملازم إليه، يكون في القسم الأول من العبادات المكروهة يكون العنوان المتحد أو الملازم للعبادة أرجح من الفعل، ومن المعلوم مغايرة ذاك العنوان لمن؟ للعبادة. فهما يعني عنوان الصيام في يوم عاشوراء يغير عنوان المخالفة لبني أمية، فهما من قبيل طبيعتين لا من قبيل فردين لطبيعة واحدة كما هو مورد هذا اللي هو فردين لطبيعة واحدة مورد منه كما هو مورد حمل النهي على أقلية الثواب. فإذا مصلحته صوم يوم عاشوراء باقي على حالها، هذا متمم مو إعادة، فمصلحة صوم يوم عاشوراء باقية على حالها ولم ينقص منها شيء، هذا كن وين يأشر لك أنه ماكو بعد مجال أقلية الثواب، أقل الثواب شو وقت يجي؟ يجي فيما دام مصلحة الصيام شنو؟ حلت، فمصلحة صوم يوم عاشوراء باقية على حالها ولم ينقص منها شيء، غاية الأمر أنه زاحمها مصلحة أقوى منها، وهذا غير نقصان مصلحة إصلاح. وهذا من غير نقصان مصلحة الطبيعة لأجل تشخصها بمشخص غير ملائم. فلا مجال أصلا لتفسير الكراهة في القسم الأول بمن؟ بأقلية الثواب. وأما في القسم الثاني ما إذا تعلق النهي بعنوان العبادة وكان لها بدل فتفسير الكراهة فيه أي في القسم الثاني من العبادات المكروهة فتفسير الكراهة فيه بأقلية الثواب صحيح وتام بنقطة أن القسم الثاني بين قوسين الصلاة في الحمام له أي القسم الثاني له فرد أو أفراد أخرى تكون بدلا عن هذه العبادة المنهي عنها. مما هذا الفرد الآخر أو هذه الأفراد الأخرى مما لا منقصة ولا حجازة فيه كالصلاة في الدار مثلا. ويكون النهي في القسم الثاني إرشادا لمن؟ إرشادا إلى وجود المنقصة والحجازة في الصلاة في الحمام. وتكون الصلاة في الحمام بالنسبة إلى البدل بالنسبة إلى ما هو البدل عنها تكون أقل ثوابا. فالكراهة في القسم الثاني تفسر بمعنى أن العبادة أقل ثوابا. وأما القسم الثالث ما إذا تعلق النهي ظاهرا بذات العبادة ولكنه في الواقع تعلق بعنوان آخر كالكون في موضع التهمة متحد مع العبادة أو ملازم لها. وأما القسم الثالث فعلى مبنى الجواب. وهناك شنو؟ بنينا الجواب والكلام في القسم الثالث على منه؟ على ذلك المبنيين في مسألة الاجتماع. فعلى القول بالجواز يلحق القسم الثالث بالقسم الأول، وأنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة بأقلية الثواب. والسر في ذلك يعني ليش النهي الكراهة في القسم الثالث على مبنى الجواز ما ممكن أن نفسر بمن بأقلية الثواب. والسر في ذلك أن متعلقي الأمر والنهي على القول بالجواز متعدد، أليس كذلك؟ على القول بالجواز متعدد، حتى فيما كان النهي لأجل عنوان يتحد مع العبادة وجودا. من في القسم الثالث مقلنا النهي متعلق حقيقة وين؟ بالعنوان الآخر. هذا العنوان الآخر لو هو متحد مع العبادة وجودا لو هو ملازم، فحتى لو كان متحدا فعلى القول بالجواب متعلق الأمر والنهي ماذا؟ متعدد. أن متعلقي الأمر والنهي على هذا القول متعدد، حتى فيما كان النهي لأجل عنوان يتحد مع العبادة وجودا، فإذا كان المتعلق متعددا فلا منقصة في العبادة، لأنه متعلق العبادة شيء، يعني متعلق الأمر شيء، ومتعلق النهي الكراهة شيء آخر. بالعبادة أكو منقصة بعد، المنقصة ذاك النهي الكراهة ما له علاقة بمتعلق آخر. وإذا فإذا كان المتعلق متعددا فلا منقصة في العبادة، كي يقال بأن النهي عن العبادة لمنقصة فيها وأنه إرشاد المن إلى سائر الأفراد. وأما على مبنى الامتناع، هذا على مبنى الجواز في القسم الثالث، وأما على مبنى الامتناع فعلى تقدير الملازمة فأيضا يلحق القسم الثالث بالقسم الأول، وأن تفسير الكراهة بأقلية الثواب غير تام. السبب هو السبب، لأنه على تقدير الملازمة أكو وجودان، مو متعلق الأمر إلى وجود، متعلق النهي وجود، وجودان متعددان، فبعد ما في منقصة في العبادة حتى يقال بأن النهي لأجل منقصة فيها وإرشاد المن إلى سائر أفراد. وأما على تقدير المجامع الوجودي، وأن عنوان الكون ماذا؟ متحد مع الصلاة وجودا، وجود واحد، وأنهما موجودان في الخالق بمن؟ بوجود واحد. وأما على تقدير المجامع الوجودي فيلحق القسم الثالث بمن؟ بالقسم الثاني، وأن تفسير الكراهة فيه بأقلية الثواب تام، وذلك لأن النهي عن الصلاة في موضع التهمة قسم ثالث، وذلك لأن النهي عن الصلاة في موضع التهمة يكون إرشادا إلى وجود منقصة وحزازة فيها أي في العبادة، وتكون الصلاة في موضع التهمة بالنسبة إلى غير هذا الموضع ستكون أقل ثوابا، وهذا هو معنى تفسير الكراهة بأقلية الثواب. فالخلاصة أن تفسير المشهور في القسم الأول لا مجال له، في القسم الثاني تام، في القسم الثالث على تقدير الملازمة لا يدري غير تام، وأما على تقدير الاتحاد الوجودي فتام. ثم بعد ذلك ينهي كلامه رحمه الله عن العبادات المكروهة بأقسامها الثلاثة، ثم يعرض على موارد اجتماع الوجوب مع الاستحباب، إلى موارد اجتماع الوجوب مع الاستحباب، وإن شئت فقل إلى موارد العبادات المستحبة، يعني وجوب واستحباب، استحباب مع استحباب. فهذا أيضا في الظاهر صار اجتماع حكمين ماذا؟ حكمين متضادين، ذات أيضا يحتاج إلى معالجة. قال رحمه الله: وأما على الامتناع فكذلك. لاحظوا راح يجاوب عن منه؟ عن شبهة الاجتماع، اجتماع الحكمين المتضادين في القسم الثالث. شنو القسم الثالث كان؟ أن النهي ظاهرا متعلق بذات العبادة، لكن في الواقع هو متعلق بمن؟ مو بذات الصلاة، وإنما بعنوان آخر، عنوان الكون في موضع التهمة. هذا العنوان لو متحد مع الصلاة خارجة لو ملازم لها في الخارج. قال: وأما على الامتناع، وأما على مبنى الامتناع فكذلك في صورة الملازمة. يعني فكذلك، يعني فالجواب هو عين جواب المجوز حرفا بحرف، فيتأتى منه، فيتأتى الوجهان السابقان، لو النهي مولوي لو النهي أرشادي حقيقي. قال: فكذلك في صورة الملازمة، ليس على أساس أنهما متعددان، أنهما شيئان متلازمان، والقائلين بالامتناع إنما يرون الاجتماع محالا. متى؟ الاجتماع الحكمين في شيء واحد لا في شيئين متلازمين كما فيما نحن فيه، فلا مانع من أن يكون أحدهما واجبا مأمورا به، والآخر ماذا؟ والآخر منهي مكروها منهيا عنه بالنهي الكراهة. هذا على صورة الملازمة. وأما لو قلنا بما بالاتحاد، وأن عنوان الكون مجامع مع الصلاة وجودا، ويوجدان في الخارج بوجود واحد، فها هنا فرضان. فرض الأول لما تعرض المصنف، ليش ما تعرضنا؟ باعتبار أنه خارج عن مطلوب بحثنا، لأنه الفرض الأول شنو يقول؟ يقول إن رجحنا جانب النهي، فإذا رجحنا جانب النهي لا مناط نحكم ببطلان الصلاة في موضع التهمة لاقتضاء النهي عن العبادة ماذا؟ فسادها. ولما كان هذا الفرض خارجا عن مفروض بحثنا اللي هو صحة العبادات المكروهة إجماعا، لم يتعرض إليه أو له المصنف، وإنما تعرض للفرض الثاني. قال: وترجيح. وأما في صورة الاتحاد، أي اتحاد عنوان الكون مع عنوان العبادة خارجا، وبعد والفرض الآخر ورجحنا جانب الآمر كما هو المفروض. ليش كما هو المفروض؟ يبين حيث أن المفروض صحة العبادة المكروهة بالإجماع كما تقدم في صدر البحث. قال وأما في سورة الاتحاد فيكون حال النهي في القسم الثالث حال النهي في القسم الثاني، فيحمل النهي في القسم الثالث لا تصلي في مواضع التهمة، يحمل على منه؟ على ما حمل عليه النهي وين؟ في القسم الثاني من النهي الإرشادي. طابق النعل بالنعل حيث أن القسم الثالث بالدقة، حيث أن القسم الثالث على مبنى الامتناع وسورة الاتحاد، على مبنى الامتناع وسورة الاتحاد يرجع بالدقة إليه إلى القسم الثاني، لكن المن إلى الجواب الأخير إلى الطريق الرابع في القسم الثاني. هذا اللي يوضح الآن بقوله إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر اللي هو العنوان المكروه اللي هو العنوان المنهي عام، ليس الاتحاد مع العنوان آخر إلا مين؟ إلا من مخصصاته ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملائمة كما عرفت في القسم الثاني. فيوجد تشخص العبادة بمشخص غير ملائم للطبيعة المأمور بها، فرح ينقص بسبب هذا التشخص رح ينقص ماذا؟ مقدار من مصلحة العبادة. فيكون النهي إرشاد إلمن؟ فيكون النهي إرشادا إلى الفرد الأكمل، يعني إلى الفرد الذي هو فاقد لهذه الحزازة، فاقد لهذه المنطقة. وقد انقدح بما ذكرنا. الآن صار بصورة بيان أن تفسير المشهور للكراهة في العبادات بمعنى أقل الثواب، هل هذا يتم في الأقسام الثلاثة من المكروهات كلها؟ قال وقد انقدح بما ذكرنا أنه لا مجال أصلا لتفسير المشهور الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول من العبادات المكروهة مطلقة. بنينا على الجواب أم بنينا على الامتناع؟ النقطة في ذلك ما وضحتها لكم الخارج، مع دفع دخل ومجرد أرجحية الترك. فالعبادة المكروهة من القسم الأول أحني صوم يوم عاشوراء، كراهة صوم يوم عاشوراء ما ممكن أن نفسرها بمن؟ بأنها أقل ثوابا. ليه؟ لأن مصلحة الصوم باقي على حالها، ما تنقص منها أي شيء. وفي هذا القسم، القسم الثاني ما تعرض له. ليش؟ لأنه واضح، لأن القسم الثاني تفسير الكراهة بأقل الثواب صحيح وتام، أيضا وضحته لكم من نكتة أو بنكتتي أن القسم الثاني الصلاة في الحمام إلى فرد آخر إلى بديل. جيم. وفي هذا القسم إشارة القسم الثالث، وفي هذا القسم الثالث على القول بالجواز. يعني شو يقول؟ يقول وأنه وعطف وأنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الثالث، لكن على يا مبنى؟ على مبنى الجواز. إن عرفتم قبل قليل أنه على مبنى الجواز القسم الثالث يلحق بمن؟ يلحق بالقسم الأول. وأما على مبنى الامتناع وأما على مبنى الامتناع فعلى تقدير الملازمة يلحق أيضا بالقسم الأول، وأما على تقدير الاتحاد الوجودي يلحق بالقسم الثاني. هذا وفي هذا القسم عن قول بالجواب، هاي قلوب عبارة عطف. يعني شو يقول؟ يقول لا مجال أصلا لأن نفسر الكراهة بأقل الصواب في القسم الأول، واحد. اثنين، وكذلك لا مجال في القسم الثالث، بس على يا قول، على القول بالجواز مو على القول بالامتناع. أما على القول الامتناعي فعلى تقدير الملازمة أيضا حال الجواز، وأما على تقدير الاتحاد الوجودي فحاله حال القسم الثاني، وأن تفسير الكراهة بأقل الصواب تام. ثم بعد ذلك يعرج على مطلب آخر الجواب والدفاع عن غائلة اجتماع الوجوب مع الاستحباب أو الاستحباب مع الاستحباب، يعني العبادات المستحبة. شلون لحد الآن قلنا العبادات المكروهة في أقسامها الثلاثة، الآن يجينا عنوان آخر العبادات المستحبة.